عامل بالظبط؟ ما عندكش بقى؟ طب احنا عارفين خالص. شوف انت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 35 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب المبادرة بالخيرات، أو مع باب المبادرة بالخيرات، مع الحديث السادس في الباب 92 في رياض الصالحين عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وحول شرح هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن الزبير بن عدي أنهم أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد عمر، أي عاش عمرا طويلا، وبقي إلى حوالي 90 سنة من الهجرة النبوية، وكان قد أدرك وقته شيئا من الفتن، فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو أحد أعلام الظلمة في تاريخ الأمة، وأحد أمراء خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان، وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء، وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله، وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها، وكان قد آذى الناس، فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال لهم أنس رضي الله عنه: اصبروا، ليس أمامنا إلا الصبر، اصبروا. فأمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور، وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس، ذلك أن ولاة الأمور يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس، وهو كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكيفما تكونون يولى عليكم، وأعمالكم عمالكم. فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم أو في أبدانهم أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، ففكر في حال الناس، تجد أن البلاء أساسه من الناس، هم الذين انحرفوا، فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور الذين هم على شاكلتهم، كما ورد في الأثر وليس حديثا: كما تكونون يولى عليكم. ويذكر أن بعض خلفاء بني أمية، أظنه عبد الملك بن مروان، جمع وجهاء الناس لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية، فجمع الوجهاء وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن أكون لكم كما كان أبو بكر وعمر؟ قالوا: بلى، نريد ذلك. قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر، لنكون لكم كأبي بكر وعمر. يعني أن الناس على دين ملوكهم، فإذا ظلم ولاة الأمر الناس فإن ذلك غالبا ما يكون بسبب أعمال الناس، والواقع خير دليل. وجاء رجل من الخوارج إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ما بال الناس قد انتفضوا عليك ولم ينتفضوا على أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. ومعنى ذلك أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: اصبروا، وهذا هو الواجب. الواجب أن يصبر الإنسان، لكن ينبغي أن يكون صبرا إيجابيا لا سلبيا، صبر فيه إقبال على الله عز وجل، وفيه توبة وإنابة، صبر فيه إعداد عدة وأخذ بالأسباب، ولكل كربة فرجة. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لا تظنن أن الأمور تأتي بسهولة، الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة، ولكنه لن يدال على الخير أبدا. والأيام دول، وعلينا أن نصبر وأن نعالج الأمور بحكمة، لا نستسلم ولا نتهور، نعالج الأمور بحكمة وصبر وتأني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه، أربعة أشياء: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقد سبق بيانها في باب قد سبق. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم، ثم حتى لا يفهم أن هذا من كلام أنس رضي الله عنه، قال: سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه. والشر هنا ليس عاما ولا مطلقا، إنما في الدين، بمعنى يكون هناك خفة في الدين، أو قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى، قد يكون شرا في نقصان الدين لا في انهيار الدنيا مثلا، يعني الدنيا فيها تقدم والدين فيه تأخر، فليس الجيل الثاني كالأول ولا الثالث كالثاني، وهذه القرون الأولى المشهود لها بالخير لم تتكرر، وإن تكررت ففي صورة أفراد لا في صورة جيل. فجاء الجيل الرابع وما بعده والناس في فتن وفرقة وتناقص في الدين، إلى أن جاء الوقت الذي بعد فيه المسلمون عن دينهم، وذل المسلمون أمام أعدائهم وهانوا وضعفوا، وتحكم فيهم عدوهم في الداخل وفي الخارج، وتركوا الجهاد، وتبايعوا بالعينة، وتعاملوا بالربا، ورضوا بالزرع، واكتفوا بالدنيا وتنافسوا عليها، كل هذا شر، وهذا غيظ من فيض وقطرة من بحر. فسلط الله عليهم عدوا من الداخل وعدوا من الخارج. عدو من الداخل عملاء يتحكمون فيه، وفرقة تقتلهم، يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا، وأعداء من الخارج يتآمرون ويكيدون، بل مكر الليل والنهار لا يكاد يفتر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فكما ترى واقع الناس شر، والخير فيه نادر قليل، فكل هذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه. وإذا نظرت إلى الدول التي تفرقت بعد أن كان عندنا أمة عربية أو أمة إسلامية، ثم صارت دولا، ثم آلت إلى دويلات، ومن أيام ما سقطت الأندلس الأولى، إسبانيا والبرتغال، بعد 8 قرون، ثم سقطت الأندلس الثانية، أعني فلسطين، ثم ضاعت العراق، ثم قضي على الشام، ثم دمرت اليمن، وقعت الفتن في مصر وبجوارها ليبيا، شر. إذا نظرت إلى جوانب أخرى، فتن كفتنة التكفيريين، فتنة الدواعش، فتنة المداخلة، فتنة سجن العلماء أو قتلهم أو تهجيرهم، فتنة عدم الثقة في العلماء، فتنة الأئمة المضلين، سيما الذين ملأوا شاشات الإعلام، أزهريين وغير أزهريين، ومتأسلمين ومنافقين ومجرمين، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يبثون الشبهات وينشرون الشهوات، شر. عن أي شيء تريد أن أحدثك من الشر؟ إنه واقع أليم. الخير فيه كالشعرة البيضاء في العجل الأسود، كنقطة بيضاء في بحر مظلم، لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه، إلى أن جاء هذا الزمان. ولا تظنن أن شرا أكثر من ذلك، لأن فترة الإمهال في سنن الله عز وجل قد انتهت، والآن النذر متلاحقة، والعذاب ينزل في البلاد. لوما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة لرأيت العذاب يجتاح الدنيا بأسرها، لرأيت العذاب يجتاح الدنيا بأسرها. ولكن وأنت تقلب صفحات الأخبار أو المواقع ستجد فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. تتكرر في حياة الناس الآن كما كانت في الأمم السابقة، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في كل يوم تجد آيات عن البراكين، عن الفيضانات، عن الزلازل، عن الغرق، عن الحرق، عن كل هذه الابتلاءات، ومع ذلك الدنيا تمضي وكأن شيئا لم يكن، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا هو الشر، الشر الذي وصل لحد تنحية شرع الله جملة وتفصيلا، الشر الذي وصل إلى حكم جبري قهري، والدنيا ملئت ظلما وجورا، ولم يبق إلا من يملأها قسطا وعدلا. ولذلك هذا الحديث يمثل قاعدة لها استثناء، ولا تنس هذا الاستثناء، لا تنس هذا الاستثناء، لأننا كلنا ينتظره. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا حتى نراه وهو قول من قال أنا كذلك أقول بما سمعت، يعني من أنس بن مالك، لولا شيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أمتي من آل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. إنه المهدي، إنه المهدي، مهدي أهل السنة والجماعة، وليس الوهم المنتظر عند الرافضة القابع في السرداب من سنة 260 هجرية، لا لا، وإنما مهدي أهل السنة، والذي أفردت له محاضرات في غير هذا الموضع لعل الله عز وجل ييسر نشرها، كنت تحدثت عنه في محاضرة في رحلتي إلى الآخرة، رحلة إلى الآخرة أخذت فيه محاضرة، ولي محاضرات الآن أسجلها في صوت الحق، تناولت فيها قصة المهدي في حوالي 5 محاضرات ب5 ساعات تقريبا. فكثيرا ما أحدثكم الآن عن المهدي لأنه أضلنا زمانه، فينبغي أن يوضع هذا في الحسبان. ونحن نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه، أي شر منه في الدين. وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما، بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى وهكذا. وقانون الشر والخير أيضا نسبي، لأن الله عز وجل هو الذي قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال في أول الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن المسألة نسبية. قال في قضية الأسرة وأمر الزوجة فعسى أن تكرهوا شيئا وهو فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك كثير من الأشياء من جنس الابتلاءات التي نحن فيها، والابتلاء ظاهره الشر لكن يكمن في باطنه الخير. ابتلاء نعم، إنسان فقد ماله، إنسان فقد وظيفته، إنسان فقد ولده، إنسان تغرب عن وطنه، إنسان سجن في بلده، إنسان نفي إلى غير وطنه، إنسان كل هذه محن لكن في ظاهرها الشر ويكمن في باطنها الخير، وفيها من الخير ما الله به عليم. كما قال عمر رضي الله عنه كان إذا ابتلي بابتلاء يقول الحمد لله أجد فيها من المنح والنعم أجد أنها لم تكن أكبر منها، وأنها لم تكن في ديني، وأن الله عز وجل أعانني عليها فصبرت، وأن الله يأجرني عليها أجرا عظيما وخيرا كثيرا ما الله به عليم. لدرجة أنه إذا جيء بأهل الابتلاءات يوم القيامة وأهل العافية فنظر أهل العافية لما فيه أهل الابتلاء من الأجر والنعيم والدرجات العلا تمنوا أن لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض لتكون لهم بعض هذه الدرجات التي حصل عليها أهل الابتلاء. وهو قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومع ذلك علمنا لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. فيبقى قانون سلوا الله العافية، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، ونقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ذكرت هذا من باب توضيح معنى أن الشر ليس مطلقا وإنما يكون نسبيا. وكثير من الأمور التي ظاهرها الشر ويكمن في باطنها الخير، والعكس منها صحيح، في ظاهرها الخير ويكمن في باطنها الشر. فمثلا بالنظر إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام في بعض المواقف كأمثلة سريعة، أحبه أبوه، هذا أمر في ظاهره الخير لكن في باطنه حقد إخوته عليه وحسدهم له. امرأة العزيز أحبت يوسف أمر في ظاهره الخير ولكن كان يكمن في باطنه الشر، فترتبت عليه المحنة وترتب عليه السجن. سجن يوسف أمر في ظاهره الشر ولكن كان يكمن في باطنه الخير، فكان بداية التمكين حيث لا تمكين إلا من بعد ابتلاء، كما قيل للشافعي أيهما أحب إليك الابتلاء أم التمكين؟ قال لا يكون التمكين إلا من بعد ابتلاء. فابتلي يوسف بما ابتلي به فكان التمكين، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه، فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية في أمور الدنيا وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشرور، فالرفاهية لها دور كبير في الشر وفي تدمير حياة الناس، لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وإلى تنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه، وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن في عالم القبور، وهذا من الشر وهو ابتلاء وبلاء، وهذا هو الذي ضر الناس اليوم. فالدنيا فتحت على الناس وحفاة عراة عالة الرعاء الشاء صاروا يتطاولون في البنيان، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. في تنافس الآن على الدنيا في كثير من البلدان، تنافس على الدنيا الذي ممكن يجعل حاكما يدمر شعبه ويبقى هو. فتحت الدنيا على الأعراب وعلى أهل الجزيرة العربية وعلى غيرهم، فصار الناس من بعد فقر مدقع في غنى وشبع ورفاهية مطغية، فالناس يتحدثون عن القصور والسيارات والفرش والمأكولات، وما عادوا يتحدثون عن طلب العلم ولا عما يترقى به الإنسان عند ربه وما يعالج به أمراض قلبه. وصار الذين يتعلمون يدرسون العلم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا وإلى المناصب، وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم، والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط. فينبغي أن تكون كذلك، أن نستخدمها كوسيلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما معناه؟ ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب، وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط، يعني الأمر يبقى على قدر الحاجة. ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، ولا تجعل جمع المال غايتك. اركب المال لا تجعله يركبك، فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك الدنيا. لهذا نقول إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها ويحرصون عليها فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني ما أخاف عليكم الفقر، فالدنيا ستفتح، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا الذي أهلك الناس اليوم، الذي أهلك الناس اليوم التنافس على الدنيا، وكونهم كأنهم إنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم، فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، اشتغلوا بما خلق لهم وهي الدنيا عما خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانشغالك بما خلق لك عما خلقت له هذا من الانتكاس، نسأل الله العافية. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور، وإن ظلموا أو جاروا، لكن ليس بالفكر المدخلي وبضوابط في الشريعة وبفقه سلف الأمة أو أهل السنة والجماعة. نفرق بين كفر وظلم، وبين فسق يمكن أن يغير دون أن يؤدي إلى منكر أكبر، وبين أن يعلن الحاكم فسقه ويجلس على التلفاز يزني ويشرب الخمر ونحن نجلس لندعو له ونبارك أعماله كما يرى المداخلة ذلك. وإن جلد ظهرك وأخذ مالك بفهم سيء لجزء من حديث خله صحيحا، والعلماء يقولون جلد ظهرك في حد وأخذ مالك في حق، وليس هكذا بإطلاق. وإلا فسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، فهو في الدرجة مع حمزة سيد الشهداء. فليس يعني الصبر على ظلم ولاة الأمور هكذا بإطلاق، وكما يردده يعني الذين بدأوا هذا الفكر في هذا العصر الحديث، الجامية نسبة إلى محمد الجامي الإفريقي، ثم نسب إلى هذا المدخلي ربيع المدخلي السعودي واشتهر به، ثم هو انتقل إلى بلادنا وصار له قواده ورواده من القوصية والرضوانية والرسلانية والبيالية والزهرانية إلى غير ذلك، مخالفين منهج أهل السنة والجماعة. حتى إني أقول ما عرفت فتنة تسبق خروج الدجال كهذه الفتنة، أضرت بصحوتنا وأفسدت علينا دعوتنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وها هم لا يزالون في ليبيا أتباع حفتر يقتلون علماء الإسلام ودعاة المسلمين، فمتى ملكوا سلاحا فانتظر إبادة من خالفهم الرعي. فالصبر على ولاة الأمور مقيد بقيود، منضبط بضوابط، التوسع فيه في باب كبير في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في حكم التعامل مع ولاة الأمور. وكنت قد عرضت لشيء من ذلك في ردي على التكفير والهجرة في رسالتي تخصص الماجستير، وهو لا يزال موجودا في كتاب شبهات التكفير، وقد شاء الله له من الانتشار ما لله عز وجل وحده الفضل. وقد بينت فيه منهج أهل السنة والجماعة مخالفا بذلك أفكار فرق الضلالة. ففي الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور، لأنك سوف تقف معهم موقفا تكون أنت وإياهم على حد سواء عند ملك الملوك، وسوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك. ولا تظن أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبدا، حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة. يعفو الله عز وجل عن حقه ولا يبالي به إلا أن يشرك به شيئا، ولا يعفو في حق المخلوق أبدا. فهناك ثلاثة دواوين: ديوان الشرك لا يغفر إلا أن يقلع عنه صاحبه، وحق الله عز وجل في ذنوب أو معاصي ارتكبت لا يبالي الله عز وجل بها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحقوق العباد لا محالة القصاص، لا محالة القصاص، لا محالة القصاص. فويل للظلمة من المظلومين، والآن نقول ما أكثر الظلمة وما أكثر المظلومين. والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما هي فترة إمهال واستدراج. وأنا فقط أكتفي بأول آية في هذا البيان أو البلاغ الرباني في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، آخرها: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. أذكر يوما ما كنت ابن العشرين من عمري قرأت هذه الآيات على المنبر فسجنت بسببها 4 أشهر ونصف. قلت ما لو قرأت سورة إبراهيم كاملة، ولا حتى كانت سورة المائدة. فها أنا ذا أذكرك الآن بأول آية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم، شيء منه في الدنيا وأشياء يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلا بد وأن تأخذ حقك يقينا يوم القيامة. وفيها قضية المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ولك أن تتخيل لما يكون هذا على حساب شخص واحد منا أحد الناس، فكيف لو كان حاكما يحكم دولة، والدولة هذه فيها 100 مليون، فيها 150 مليون، فيها 50 مليون، فيها 20 مليون، فيها 5 ملايين، فيها 1 مليون واحد. الشخص الواحد لو قدر له أن يظلم يصبح مفلسا. طيب الحاكم، وكم من الناس مظالين، وهتتكلم عن الظلم اللي داخل السجون، وقد وصل عدد الموتى منه المئات، ما من غير أحكام أعدام ولا حاجة، بس يموتون مع الإهمال الطبي. في كل سنة عشرات، وعلى مدى 8 سنوات مئات. طيب ولا هتتكلم عن الظلم اللي موجود خارج السجون، والذي جعل البلاد عبارة عن سجن كبير فيه من الغلاء والبلاء والوباء ما الله به عليم، ومع ذلك تبقى المصيبة فينا، لا عدنا ولا رجعنا ولا تبنا ولا أنبنا. تبنا ما تبنا وقبورنا تبنا، ما تبنى وقبورنا تبنى. فاعلم عبد الله أنك سوف تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وأمامك من ظلموك ليقضي بينكم أحكم الحاكمين في محكمة شعارها إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل القاضي فيها رب العالمين أحكم الحاكمين والشهود من الملائكة ومن أعضائك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فاطمئن أيها المظلوم هناك محكمة العدل الربانية يوم القيامة اصبر وانتظر الفرج فيحصل لك بذلك اطمئنان النفس والثبات وانتظار الفرج عبادة تتعبد لله عز وجل به وإذا انتظرت الفرج من الله فقل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وفي الحديث فيه التحذير من سوء الزمان وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وأظن أننا عشنا في هذه الدنيا ورأينا هذا يعني هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو متحقق فينا جدا وإن كان من قبلنا لكن لا تجد له مثالا كالذي في واقعنا من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وها نحن قد رأينا اختلافا كثيرا بين سنين مضت وسنين نعيشها في الواقع الحاضر نعم وقع الاختلاف من أيام الفتنة في عصر أبي عثمان من بعد أن انكسر باب الفتنة من أيام سيدنا عمر ما قتل وفتنة صفين والجمل وفتن توالت أيام الدول الأموية والعباسية والأيوبية والإخشيدية والمماليك والعثمانية وأيام جحافل التتار وأيام الحملات الصليبية المتتابعة والتي لم تنتهي كل هذه فيها فتن وفيها اختلافات وفيها بلاءات لكنها ليست كهذا الزمان الذي حتى من كان يتستر بالشر صار يعلن عنه من كان يوالي أعداء الدين سرا صار الآن يعلن عن ذلك لأنه ما عاد فيها خشية ولا حياة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حدثني من أثق به أن هذا المسجد مسجد الجامع كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول يأتي الناس إلى المسجد يتهجدون أين المتهجدون اليوم إلا ما شاء الله قليل تغيرت الأحوال كنت تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطير تغدو خماصا وتروح بطانا إذا أصبح يقول اللهم ارزقني قلبه معلق بالله عز وجل فيرزقه الله وأما الآن فأكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء يعتمدون على من سوى الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، في الآونة الأخيرة والحمد لله، لا شك أن الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحا، سأل الله تعالى أن يزيدهم من فضله، فتح عليهم وأقبلوا إلى الله تعالى في فترة الصحوة الإسلامية في السنوات الماضية، نجد فرقا عظيما قبله، أي قبل هذه السنين وقبل فترة الصحوة، حيث كنا لا نجد شبابا بالمسجد، أما الآن والحمد لله فأكثر من في المسجد شباب، وهذه نعمة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حينه يتكلم على فترة الصحوة. الشيخ يعني توفي قبل 20 سنة تقريبا. قل هذه نعمة ولله الحمد، يرجو الإنسان لها مستقبلا زاهرا، وثقوا أن الناس وأن الشعوب إذا صلحت فسوف تضطر ولاة الأمور إلى الإصلاح مهما كان. فنحن نرجو لإخواننا الذين من الله عز وجل عليهم بالصلاح واستقاموا على الحق أن يصلح الله لهم الولاة، ونقول اصبروا فإن ولاتكم سيصلحون رغما عنهم إذا صلحت الشعوب، صلحت الولاة تبعا لذلك كما هي سنن الله عز وجل. لكن ما وقع فينا من فتن وخلافات وفرقة وما إلى ذلك أدى إلى انتكاسة رهيبة، بحيث نحن نتكلم الآن عن الصحوة الإسلامية باعتبارها حقبة قد مضت. لكن إن شاء الله الخير باق في هذه الأمة إلى يوم الدين، إلى أن يأتي أمر الله. قال العلماء أمر الله الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين كنفس واحدة قبل قيام الساعة، حيث لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. لكن الجولة القادمة بحق وبيقين وليس بمجرد أمل أو رجاء، هي للإسلام بفضل الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام بشرنا ببشارات، منها ما تحقق ومنها ما ننتظر تحقيقه. فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام لما شكى له أصحابه شدة الإيذاء في مكة، قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسي حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. مع مضي 25 سنة ربع قرن تحققت هذه البشارة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، لم يمض نصف قرن إلا والإسلام ينتشر في ربوع الأرض من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب، فوصل إلى أقصى المشارق حيث السند والهند، وأقصى المغارب حيث أسبانيا والبرتغال، وأقام دولة الأندلس الإسلامية على مدى 8 قرون. لكنه قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وهذه البشارة لم تتحقق بعد، وما ثبت على مدى تاريخ المسلمين أنها تحققت، ولا أن الإسلام انتشر في ربوع الأرض قاطبة، انتشر شمال، انتشر شرقا وغربا، لكن لم ينتشر شمالا أو جنوبا. ومن هنا فهذه العلامة ستظهر على يد المهدي رضي الله عنه والذي أظلنا زمانه، ثم تكتمل الخيرات وتعم البركات بنزول عيسى بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال. ويقتل المسيح الدجال وتؤتي الأرض بركتها وترد ثمرتها ويستظل الناس بقحفة الرمانة ويشبع الفئام من الناس من حلبة لبن ويكفي عنقود العنب الفئام من البشر، وذلك في عهد المهدي وعيسى بن مريم كما قال عليه الصلاة والسلام: أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخره، ومضى الخير في أولها وننتظر الخير في آخرها. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. مضت النبوة وبها ختم صلى الله عليه وسلم، ختمت النبوة به صلى الله عليه وسلم، وكانت الخلافة الراشدة على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين في 30 سنة، ثم تحولت إلى ملك عضوض بالدولة الأموية فالعباسية والإخشيدية والمماليك والعثمانية، وإلى أن أسقطت الخلافة في العصر الحديث سنة 1924 على يد العميل الخائن مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم عاش الناس حكما جبريا إن بنى على الجبر والقهر والظلم، وملئت الأرض ظلما وجورا. ماذا بقي يا رسول الله؟ قال: ثم تكون خلافة راشدة، ليست في مصر وليست في بلاد العرب وليست في بلد بعينها، وإنما خلافة راشدة على مستوى الدنيا بأسرها، خلافة راشدة وليست عادية كأن يحكم فينا رئيس مسلم، وإنما خلافة راشدة على منهاج النبوة، نفس الوصف الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة الخلفاء الراشدين الأول، خلافة راشدة على نهج النبوة، وهذه لا تتحقق إلا على يد المهدي. وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، وبقي أن يخرج فينا المهدي يملأها بفضل الله تعالى قسطا وعدلا. فنحن إذن ننتظر خيرا كثيرا، وهذا هو الاستثناء من الشر الذي ذكر في الحديث: ما يأتي يوم إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. فيكون هذا الاستثناء في آخر الزمان، وتتوالى معه علامات الساعة الكبرى، لأن المهدي آخر علامة من علامات الصغرى، ونزول عيسى بن مريم في الوقت الذي يخرج فيه الدجال بداية العلامات الكبرى. يخرج الدجال، ينزل عيسى بن مريم، تخرج يأجوج ومأجوج، تطلع الشمس من مغربها، تخرج الدابة على الناس ضحى، يأتي دخان من السماء، الخسوف، إلى أن تنتهي علامات الساعة. فهذه هي النهاية والعاقبة فيها بفضل الله تعالى لهذا الدين وللمتقين وللمؤمنين، والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. فنحن ننتظر هذا ونجمع بين الأدلة، ولا نكتفي بالحديث الواحد الذي يمكن أن يفهم منه يأس أو إحباط أو قنوط. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ولاة المسلمين وأن يصلح شعوب المسلمين، إنه جواد كريم، بر الرؤوف الرحيم، يغفر الله لي ولكم. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.